وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام وهذا اتباع لما نحن عليه من الخير من شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختصره الإمام المنذري من كتاب الإمام مسلم الصحيح وكتاب اليوم هو كتاب الزكاة والمسلمون مجمعون بحمد الله على أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان هذا الدين القويم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا المصنف رحمه الله ذكر أحاديث كثر في هذا الباب بدأها بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فهذا الحديث أصل في فرضية الزكاة إذا ما ضم إلى حديث ابن عمر إلى قول الله عز وجل في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا الأصل في فرضية الزكاة كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ثم دله على طريقة الدعوة وعلى ما يبدأ به فأرشده إلى أن يبدأ بالشهادتين فإن قبل الناس من كذاك فأخبرهم بالركن الثاني وهو الصلاة ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا من باب المواساة فإن المقصود الأسمى من الزكاة المواساة بها يزكى المال بمعنى ينمو ويزيد ولو لم يشعر بذلك صاحبه وتزكى القلوب والله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فإن الزكاة تزكية للقلوب وتطهير لها والصدقة برهان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن إذا أعطى فإن ذلك من عظيم يقينه أن الله عز وجل سيخلفه خيرا وقد جاء في الحديث أنه ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا وقد جاءت أحاديث في الباب كثيرة لكننا الآن في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه فعندما يشعر أولئك الأغنياء أن المال لن يذهب سدى وأنه لن يستأثر به السلطان وإنما سيرد إلى الفقراء فإن ذلك أدعى إلى أن يقبلوا دعوة الله جل وعلا إليهم وليس المقصود هو الإضرار بذلك بصاحب المال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم أي ما كان فضل وحسن من أموالهم لا تتوخاه ليس المقصود كسر أظهرهم وإنما المقصود ليس المقصود كسر أظهرهم وإنما المقصود أن يواسوا غيرهم من فقراء المسلمين هذا أولا ثم أعلم أيها المبارك أن هناك قواعد عامة للزكاة يحسن بها أن نلم يحسن أن نلم بها قبل أن نأتي على بقية الأحاديث. الزكاة هي الركن الثاني من أركان الدين، والزكاة اتفق المسلمون على أنها في 90 واختلفوا في الباقي. اتفقوا على أنها من حيث الحبوب والثمار تقع في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه 4، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه بالاتفاق. وفي النقدين الذهب والفضة فهذه 6، وتبقى بهيمة الأنعام المواشي في الإبل والبقر والغنم، فهذه 9 اتفق المسلمون على أن الزكاة تجب فيها. واختلفوا فيما بقي، اختلفوا في عروض التجارة، والجمهور وعليه الفتوى وهو الراجح حقا أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وخالف في ذلك داود رحمه الله تعالى، وليس لدي حجة يتكأ عليها، رحمه الله على جلالة علمه. كذلك ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواقي صدقة. فهذا تحديد للنصاب، تحديد للنصاب. بالنسبة للنقدين الذهب والفضة فإن النصاب فيهما يكون في الفضة 595 جراما، إذا كانت الفضة تزن 595 جراما هذا نصابها. وأما الذهب فإنك تعلم أن الذهب اليوم الذي بين أيدي الناس على 3 أحوال، منه ما يسمى بعيار 24، ومنه ما يسمى بعيار 21، ومنه ما يسمى بعيار 18. فالذهب الذي هو من عيار 24 إنما نصابه 85 جراما، وإذا كان الذهب من عيار 21 فإن نصابه 97 جراما. وأما إن كان الذهب ما يعرف بعيار 18 وهو أكثر مستعمل بين الناس فإن نصابه 118 جراما، 118 جراما، إذا ما قيس بما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالتقعيد العام للزكاة. الزكاة لها أهلون يعطونها دون سواهم، قال العلي الكبير: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأربعة قال الله للتمليك، وأربعة قال وفي، أي في غير التمليك لا يلزم التمليك، هؤلاء الذين يعطون من الزكاة الشرعية، ولا يجوز بحال أن يعطى غيرهم، لأن الله عز وجل تكفل بذلك لهم، وهو عز وجل كما بينا مرارا قسم الميراث وقسم الغنائم وأخبر جل وعلا إلى من تعطى الزكاة الشرعية. الآن نأتي للأحاديث. الحديث كلها تدل على أن الإنفاق شأنه عظيم عند الله. جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن الإنسان يبذل يعطي يتصدق حتى يقيه الله جل وعلا النار. وفي الحديث: فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة هي التي يطيب بها قلب أخيك المؤمن عندما يسمعها منك، تجبر بها خاطره وترد بها إليه مشاعره وتحسن بها تأليف قلبه ومودته. هذا ما يتعلق بقضايا الإنفاق. كذلك قرن الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح أحاديث زكاة الفطر، وزكاة الفطر سببها أن الإنسان أدرك فطر رمضان، يعني غربت شمس ليلة الفطر وهو حي، فإذا كان كذلك فإنه تتأكد في حقه زكاة الفطر. يؤديها الرجل عن أهل عن نفسه وعن أهل بيته، عمن يعولهم، سواء كان الذين يعولهم صغارا أم كبارا، سواء كانوا ذكرانا أو كانوا إناثا، صاعا من طعام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى بعض أهل العلم كأبي حنيفة، وينقل هذا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أنه يجوز إخراجها مالا، والمقصود منها إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في ذلك اليوم، والأفضل إخراجها قبيل الصلاة، وأكثر أهل العلم على أنه يبدأ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمل الذي في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح، أي كان 4 أشهر فما فوق، الأكمل أن يزكى عنه وليس بواجب. وأما إن كان دون 4 أشهر، أي أن المرأة لها شهر أو شهرين وهي حامل، فهذه لا زكاة على ذلك الجنين أو ذلك الحمل الذي في بطنها، لأن الروح لم تنفخ فيه بعد. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. ساق المصنف رحمه الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين على فئة من رؤساء نجد خاصة من سادات العرب في ذلك الوقت، وأن الأقرع بن حابس غضب من ذلك وقال أبيات شعر يستدر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه كما أعطى أقرانه فأعطاه، كما ذكر المصنف فيها حديثا آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على ملأ من قريش، فلما قسمها جاء رجل ناتئ الجبهة مشمر الإزار محلوق الرأس كث اللحية، فقال يا محمد اتق الله واعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فقال أحد الصحابة ألا أقتله يا رسول الله؟ قال لا، لعله يصلي. فقال ذلك الصحابي يا رسول الله وكم ممن يصلي وكذا وكذا، يعني قد يكون متلبسا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب ما في قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم، أي لم أكلف بالسرائر، إنما علي الظاهر. فلما ذهب الرجل قال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن رطبا لا يفارق حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا المنبت الأول للخوارج عياذا بالله، من ضئضي هذا أي من أصلي هذا الرجل، يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حناجرهم، أي أنه لم يخالط قلوبهم ولم يعوه حق الوعي ولم يعرفوا تأويله حق التأويل، ولا يعملون به إلا فيما هو لهم لا فيما هو عليهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم من الرمية إذا كان السهم فذا فإنه يخترق الرمية، يعني الصيد يخترق بقر الوحش مثلا ويخرج منه من الجانب الآخر، ولا يلحق السهم شيء من ذلكم الصيد، لا من دمه ولا من روثه ولا من شيء آخر، فكأن السهم لم يرمي. فهؤلاء يدخلون الدين ويقرؤون القرآن رطبا ويخرجون منه ولم ينتفعوا بشيء منه، وهذا والعياذ بالله لمن طوت عليه قلوبهم. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين وعلى الهدي القويم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المنبت أي الذي يسرع في أول السفر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لم يبقي الدابة يستفيد منها حتى ينتهي سفره لأنه أهلكها بسرعة السير، ولا هو بالذي قطع الأرض التي كان يرجو أن يقطعها، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وجاءت الأحاديث في الباب نفسه تدل على سعة فضل الله جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ سحاء، السح والصب، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. فالله عز وجل جواد كريم يعطي ويمن على عباده، فحسن الظن به جل وعلا يجعل المرء يتوخى ذلك أن يعطي رجاء أن يعطيه الله عز وجل، كما بينا في أول اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ثم جاءت أحاديث أخر في الباب نفسه تدل على فضل أولئك المتصدقين وعلى عظيم أجرهم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، ذلك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله يربي لأحدنا صدقته كما يربي أحدنا فلوة، أي ما تزال تعظم وتكبر عند الله جل وعلا حتى يراها الإنسان يوم القيامة في موقف هو أحوج ما يكون إليها. من هنا يعلم من كل ما سلف أيها المباركون أن الزكاة ركن من أركان الدين الحنيف، جاءت فيها آيات قرآنية وجاءت فيها أحاديث نبوية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا ضممت بعضها إلى بعض تبين لك عظيم هذا الركن وجليل الإنفاق في سبيل الله. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. فبين الله عز وجل أن من أعظم خصال المتقين أن يكون في أموالهم حق لأولئك السائلين الذين حرموا نعمة العطاء من الله، والله يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا الله وإياكم ممن يقوم بهذا الركن وبقية الأركان على أكمل وجه وأتم نحو. بعيد الفاصل إن شاء الله سنشرح كتاب الاعتكاف من كتاب صحيح مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمة الله على الجميع. الحمد لله وكفى، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد بينا أننا سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح أحاديث باب الاعتكاف من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري. الاعتكاف في اللغة الحبس، المكث، اللزوم، كل ذلك لغويا تحتمله كلمة عكفة، وهو سنة ليس بواجب، وتبقى حوله مسائل سنأتي عليها إن شاء الله من خلال الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام بدا له أن يعتكف في رمضان، فضرب له خباء في المسجد، فجاءت إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب فضرب لها خباء، ثم جاء بعض أزواجه فضربن أخبية، فقال عليه الصلاة والسلام مستفهما: البر تردن؟ وأمر بالأخبية أن تقوض، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم ذلك العام وعوضه في شوال. هذا طريق أول. من الطرق الثانية قبل أن نأتي على الشرح أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف يلتمس ليلة القدر، فلما كان في صبيحة يوم 20 خرج إلى الناس، يعني قام خطيبا فيهم، فقال: إنني اعتكفت ألتمس ليلة القدر، وإني أخبرت أنها أمامي، أي في العشر الأواخر. وحث من رغب من الصحابة أن يعتكف معه أن يعتكف، فاعتكف صلى الله عليه وسلم وقال: إني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. في تلك الليلة أمطرت السماء والمسجد من جريد النخل، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، ورأى بعض أصحابه أثر الماء والطين على وجهه الطاهر الشريف صبيحة ليلة 21. هذان طريقان أيها المبارك لنفقه قضية الاعتكاف من بابها. ونرى اختلاف العلماء في هذا الباب. أولا، اتفقوا على أن الاعتكاف ليس بواجب، وأنه مندوب إليه وسنة، وأنه يتأكد أكثر في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى يلتمس المسلم ليلة القدر. اختلفوا في حده، أقله وأكثره، يعني ما أكثره وما أقله. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد لأقله، وأنه يجوز الاعتكاف لليلة، وبعض يجوز الاعتكاف للحظة، وهذا هؤلاء يقولون لا حد لأقله، يعني يجوز أن يعتكف الإنسان برهة ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، أكثر أقل يجوز عندهم. وآخرون يقولون إنه لا بد من يوم وليلة، وهؤلاء نلحظ أنهم يشترطون الصيام في الاعتكاف. وآخرون قالوا أقل الاعتكاف ليلة، وجاء عن الإمام مالك عدة روايات، ليلة وثلاث ليالي وعشر ليالي. هذا الاختلاف بين العلماء رحمهم الله لفقه الأحاديث عندهم، فالأحاديث كنصوص واحدة، وقد أحاديث الباب في الغالب بلغتهم جميعا، لكن فقه الحديث كيف يفهمونه هذا يختلف من عالم إلى عالم. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الاعتكاف لا يجوز لأقل من ليلة، لا يجوز لأقل من ليلة، وأما دون الليلة فصعب أن يقال عنه أنه اعتكاف. هل يكون الاعتكاف من شروطه أن يكون المعتكف صائما أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد مع الاعتكاف من الصوم، وقال آخرون وهو قول الجمهور لا يلزم أن يكون مع الاعتكاف صوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ولم يكن صائما، والتماس صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ليلة القدر يقوي قول من يقول إنه لا بد من الاعتكاف، لا بد من الصوم مع الاعتكاف. وأيا كان فإن الجمهور يرون أنه لا يلزم الصوم، وهذا أقرب وأرجح والعلم عند الله، لكننا نخالف بعض العلماء في قولهم أنه لا حد لأقله، ونقول إن أقل الاعتكاف أن يكون ليلة. ويؤيد حديث عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي في باب النذر. الذي يعنينا إن شاء الذي يعنينا هنا مسألة حد الاعتكاف لأقله وأكثره. ما الذي يبطل الاعتكاف؟ يقول العلماء يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، فالحاجات تختلف، حاجات ملحة وحاجات ليس لها داع، فالخروج إليها يختلف بحسب تلك الحاجة. فالحاجة الملحة للوضوء، للطعام، للشراب، فهذه حاجة ملحة. أما الحاجة غير الملحة التي تنافي أصل الاعتكاف وهو الانقطاع من أجل ذكر الله وقراءة القرآن وتحري ليلة القدر إن كان الاعتكاف في رمضان، فإن هذا يبطل الاعتكاف. والأمر الآخر الجماع، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يأتي بعد ذلك أين نعتكف، وهذه مسألة ذكرها العلماء من قبل. يرى بعض العلماء أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد، وقال آخرون لا بد أن يكون المسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وقال غيرهم لا بد أن يكون المسجد مسجدا جامعا يعني تقام فيه صلاة الجمعة. وقول آخر ينسب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه أنه قال إن الاعتكاف لا يجوز إلا في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. لكن هذا القول ليس عليه اليوم أحد، يعني ليست هناك فتوى عليه، وإنما عمل المسلمين على الأقوال التي سبقت، وأن الاعتكاف يجوز في أي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، خاصة إذا كانت تقام فيه صلاة الجمعة. بقينا في اعتكاف المرأة، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد بالاتفاق، لكن هل لها أن تعتكف في مسجد بيتها، ذلك المسجد المهيئ للصلاة في البيت التي ألفت المرأة أن تصلي فيه؟ قال بهذا الإمام أبو حنيفة، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، قول للإمام الشافعي رحمه الله في القديم أنه يجوز. والبيوت اليوم في غالب بيوت المسلمين ليست مهيئة في الغالب أن يكون هناك مكان تصلي فيه المرأة ألفته، إن وجد فإنني أقوي القول بأنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، تلك الحجرة أو الجهة في البيت التي غالبا خصصت لأن تكون موضعا للصلاة، يجوز للمرأة فيها أن تعتكف، عملا بقول أبي حنيفة رحمه الله وقول الإمام الشافعي رحمه الله في القديم. وهذا أستر وأفضل من أن تعتكف في المساجد خاصة في عصرنا هذا لما ينشأ من أغاليط لا تخفى على أمثالكم. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. الاعتكاف اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان لتحري ليلة القدر، وليلة القدر جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنها في الليالي العشر، ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر كما بينا. واختلفوا بعد ذلك هل هي ثابتة أم تتنقل. معنى ثابتة أنها تكون كل عام في نفس الليلة التي كانت فيها ذلك العام من زمن النبوة إلى أن تقوم الساعة، والقائلون بهذا القول غالبهم يرجح أنها ليلة 27 لحديث أبي بن كعب، وقد ذكره المصنف في الباب في أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يقسم أنها ليلة 27، والأول يقول و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها، و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. وذهب فريق من العلماء إلى أنها تتنقل، فلا يلزم أن تكون في كل عام في نفس الليلة في العام الذي سلف. وهؤلاء يرون أنها في ليالي الوتر أرجح، أنها في ليالي الوتر أرجح، فقد تكون ليلة 21، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 25 أو 27 أو 29، ولا يمنع أن تكون في الشفع، ولا يمنع أن تكون في الشفع. والحق أن من قام رمضان كله فقد وافق ليلة القدر، من قام رمضان كله فقد وافق ليلة القدر. ويقال بصفة أقوى ليست بالقوة الأولى أن من قام الليالي العشر يرجى إن شاء الله أنه قد قام ليلة القدر. ويستحب فيها الدعاء والانقطاع لذكر الله وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وكل ما فيه إجلال لله جل وعلا من العبادات المشروعة. والدعاء المستحب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد قال الله عز وجل في كتابه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا استفهام يراد به التعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، أي هي مظنة نزول الملائكة بإخبار الله، والروح فيها اختلف المراد بالروح لكن الظاهر أنه جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها، وأصل الكلام في غير القرآن تتنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي. فإذا كانت الملائكة تعمر الأرض يومئذ فإن الأرض قطعا ستكون سلاما. سلام هي أي تلك الليلة حتى أي إلى مطلع الفجر، فتلك الليلة تنتهي بطلوع الفجر، تنتهي بطلوع الفجر. وكما بينا فإن نزول الملائكة تحث الناس على الخير، تشحذ هممهم، تنبئ بعظيم أفضال الله عز وجل على العباد في تلك الليلة. والناس مقل ومستكثر ومقبل ومدبر ومطيع وعاص كما هم، لكن طوبى لمن خاف الله عز وجل وجعل من هذه الليالي المباركات طريقا إلى رحمة ربه جل وعلا. هذه بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله من مختصره لصحيح مسلم في باب الاعتكاف. في قول عليه الصلاة والسلام في أول الباب عن أمهات المؤمنين أهل البر يردنا أو أهل البر تردنا، المقصود أن الإنسان لا يعين غيره على ما يغلب ظنه أنه يخشى أن ينحى به منحا آخر، لأن هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين وبينهن من الغيرة ما بينهن في شخصه صلى الله عليه وسلم، وهن معذورات، فيخشى أن كل واحدة منهن وقد بنت خباء بقصد العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهن قد اعتكفت تلك الليلة، يخشى أمور أخرى يصبح التنافس قد يخرج به عن غير قصده، فحتى لا يكون للشيطان طريق وليس له إليهن سبيل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأخبية أن تقوض أي تبطل، وترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. فالإنسان أبصر بما يصلح أحوال الناس. فليس كل تقويض للأخبية أو منع للشيء يراد به فساد الشيء نفسه، وإنما أحيانا يخشى على آثاره، وهذا يرجع لولي الأمر، للقاضي، للحاكم، لرب الأسرة، للقيم على الشيء في فقه الأمور. وسياسة الناس والأخذ بهم إلى مواطن الخير والجنوح بهم عن طرائق الشر، هذه ليس كل أحد يعطاها أو يؤتاها، تحتاج إلى أشياء كثيرة تكون في الشخصية الإنسانية القيادية نفسها. فإذا وفق الإنسان لذلك، فإن من وراءه، من يتبعه، من هم تحت إمرته، سينالهم خير كثير. هذا ما يمكن أن يقال أيها المباركون حول الاعتكاف الذي جاء الشرع به، واتفقنا على أنه مندوب، مسنون، غير واجب، مختلف فيه، هل الصيام شرط فيه أو غير شرط فيه، مختلف في أقله، مختلف في أكثره، وإن كان هناك شبه إجماع على أنه لا حد لأكثره، لكن الإشكال في قضية أقله، وقد بينا أننا نرجح أن أقله ليلة واحدة، أن أقل الاعتكاف ليلة واحدة. يسر الله لنا ولكم الهدى، وعاننا الله وإياكم على التقوى، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله. الحمد لله، حياكم الله إلى هذا البرنامج المبارك دار السلام، ونحن في الجزء الثالث منه، وهو أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ ناصر من العين.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكتب قيامكم وقيامنا في هذا الشهر الفضيل يا شيخ.
آمين.
شيخ، عندي سؤال عن زكاة الذهب.
نعم.
الذهب اللي يلبس، ولكن مش دائما ينلبس، أحيانا، هل تجب عليه الزكاة؟
كلمة أحيانا هذه لا تفي بالغرض، إذا كانت تلبسه في أكثر المناسبات وهو معدود عندها أنه حلي تتزين به، فالراجح أنه لا زكاة فيه. وإن كان هو معدود عندها على أنه خبيئة لأيام الدهر وعثرات الزمان، لكن إذا احتاجت إلى لبسه فلا تتردد، فهو زكاة، وهو كنز يجب الزكاة فيه، وصاحبة المال، صاحبة الذهب، هي أبصر بالمقصود. الأخ عبد الرحيم من هولندا. الأخ عبد الرحيم، يا عبد الرحيم. مريم من السعودية، تفضل يا أخت مريم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز القصر في السفر من الظهران في المنطقة الشرقية إلى البحرين؟ يجوز قصر الصلاة إذا كان في إقامة يوم ليلة أو يوم. السؤال الثاني، ما المقصود بالحزبين في الآية الكريمة في سورة الكهف؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
نعم.
هل الحزبين مرتبطين بما جاء في الآية 2 والآية 4 من نفس السورة؟
نعم.
السؤال الثالث، سبب تكرار فأتبع سببا في سورة الكهف في قصة القرنين.
نعم.
جزاك الله خير.
شكرا يا أختي مريم. بالنسبة للقصر، السفر من الظهران في المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية إلى دولة البحرين الشقيقة، هذا يسمى سفر، يسمى سفر. وما دام يسمى سفرا، فإن ما دام يسمى سفرا فإنه تقصر فيه الصلاة، سواء كان السفر يوم أو يومين أو ثلاثة، ما لم ينوي الإقامة. الإقامة أنه يأتي مثلا يسافر للعمل، يعني وجد عملا في البحرين، فإذا وجد عملا في البحرين فهذا استيطان. وأما إن كان يذهب للسياحة أو للشراء أو للعلاج أو ما أشبه ذلك، فإنه له أن يقصر وأن يجمع إذا احتاج إليه. أما قول الله عز وجل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، في المسألة خلاف بين العلماء، لكن الراجح فيها أنهم اختلفوا في عددهم، والله عز وجل ذكر تلك الأعداد، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فهم أتوا على ملل على فرق عديدة في قضية تحديد عدد أصحاب الكهف. وقد يقول قائل أهل الإيمان وأهل الكفر، وقد يقول اليهود والوثنيون، كل ذلك تحتمله الآية. تكرار قول الله عز وجل في خبر ذي القرنين، الله قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض فأتبع سببا، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. المقصود أن هذا الملك من أسباب توفيق الله له أنه أخذ بالأسباب، فالملك ليس بالأمر الهين، له أسباب يقوم عليها، فمن فرط فيها يخشى عليه من ضياع ملكه، ومن قام بها فإنه يرجى له بعد فضل الله أن يثبت ملكه. ولهذا لما ذكر الله الأنبياء وذكر داود وملكه أخبر جل وعلا قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فقوله جل وعلا وشددنا ملكه دليل على أن الملك يحتاج إلى أن يشتد، فذو القرنين كلما لاح له سبب دنيوي مشروع أخذ به حتى تمكن في الأرض ما تمكن بتوفيق الله جل وعلا له. شكرا يا أختي مريم. أم شهد من العين.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة كيف. الله حياك الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت عن الزكاة. بدي أسأل، عندي صديقة مطلقة وليس لها دخل بس تملك مؤخرها، هل يجوز عليها الزكاة؟ السؤال الثاني، عند لما نريد أن نوزع طعام أو ماء عن أرواح المسلمين عن الأموات، نذكر مثلا فلان وفلان وأموات المسلمين، هل يجوز؟
نعم.
السؤال الثالث، عند القضاء بعد رمضان في شوال، هل تجوز نية أنه إحنا نصوم شوال وبنية القضاء في نفس الوقت؟
نعم. بالنسبة للسؤال الأول، الصديقة المطلقة كونها مطلقة أو غير مطلقة لا علاقة له، إلا المسألة مسألة فقر ومسكنة، إن كانت فقيرة لا دخل لها، وأما المؤخر ففيه تفصيل، فإن كانت لم تستلمه بعد وأن زوجها مثلا يماطل في تسليمه وهي محتاجة إلى شيء تنفقه على نفسها يسترها لا يعرضها للابتذال، فهو يجوز أن تعطى من الصدقة. أما إن كان قد قبلت المؤخر وهو مبلغ كاف وادخرته، فهي في نفسها قد تحتاج هي إلى أن تزكي، فالمسألة ينظر إليها مسألة الفقر والمسكنة والحاجة إلى المال مع عدم وجوده، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من تلبس بهذا كان فقيرا أو مسكينا يعطى من الزكاة، ومن لم يكن فقيرا أو مسكينا أو ليس فيه شيء من بقية الأصناف الثمانية فلا يعطى من الزكاة. الصدقة عن الموتى تصلهم بإذن الله، والنية في القلب تكفي. الإنسان عندما يخرج بطعام يكون قد بيت، هذا عن أبيه المتوفى، هذا عن أخيه المتوفى، هذا عن أخته، هذا عن جارته، هذا عن جاره، يكون قد بيت وهو يشتري الطعام أنني اشتريته بنية أن أتصدق به عن فلان أو عن فلانة ممن سبقنا إلى الله، هذه النية أيتها المباركة تكفي، ولو جار بها أحيانا إن شاء الله تعالى لا حرج. القضاء في رمضان، القضاء لا يدخل في النافلة، فمن كان عليها صوم من رمضان ثم قضته في شوال هذا حسن، لكن لا يعد هذا صوم من الشهر، لا يعد صوم من الشهر. نعم. عمران من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي عمران.
حياك الله شيخ صالح.
الله يبقيك،
بارك الله فيك يا شيخ، إن شاء الله كنتم سلامتم طيبين كلكم،
حياك الله.
والله يا شيخ، يعني أولا أنا والله سعيد جدا أنني نسمع صوتك وأنك أنت تسمع صوتي،
الحمد لله.
وأنا والله العظيم نحبك في الله، يعني من المتبعين يعني ليك جيدا، يعني وليك يعني جمهور في ليبيا من اللي حبوك واللي حبوا يسمعوك واللي تأثروا بحديثك واللي يأخذوا بكلمتك ويأخذوا دائما بنصيحتك، فليك جمهور كبير يعني في ليبيا وناس تحبك.
الحمد لله، حياك الله، حيا الله
فيك. والله يعني أنا سعيد جدا أن أنا نسمع بصوتك أولا.
جزا الله خير القناة التي وصلتني لأحبتي في كل مكان، يعني تفضل.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. والله فيه حديث لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أراد الله بقوم سوء منحهم الجدل ومنعهم العمل، فيعني أنت عارف يعني اللي صاير في بلادي في اليومين هما من كثر الهرج والمرج وكثر الخوارج في بلادي وما آلت إليه بلادي، من ما لا يخفى عليكم، فنود كلمة عليك يا شيخ لما يحدث لنا يعني، بارك الله فيك.
وكل الذي أستطيع أن أقوله إنني أسأل الله عز وجل أن يربئ الصدع الذي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كله، وأن يجمع المسلمين على كلمة الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، ويعز علينا والله ما يقع في ليبيا وما يقع في غيرها من الشقاق والاختلاف والخروج على ولاة الأمر، كل ذلك لا يؤيده الشرع ولم يأتي به، وإنما أمر الشرع بالسمع والطاعة حتى تجتمع القلوب وتتآلف وتصان الدماء وتحفظ الأعراض، ولا يتسلط أعداء الأمة على الأمة بمثل هذه الأعذار. أسأل الله عز وجل لأحبتي في ليبيا خاصة ولكل ليبي عامة أن يهديه الله سواء السبيل، وأن يقيه الله شر الشيطان وشركه، وأن لا يجرهم الله إلى الفتن ولا إلى رفع السلاح ولا إلى أن يسفك بعضهم دماء بعض. وأسأل الله أن يجعل ليبيا في عفو وعافية وخير دائم، وأن يجمع بين قلوب أهلها، وأن يؤلف بينهم، وأن يحفظ أعراضهم، وأن يصون دماءهم، وأن يرزقنا زيارة ليبيا وقد أمنت واطمأنت وساد أهل الخير فيها. الأخ وحيد من فرنسا.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير يا شيخ صالح.
الله يبارك.
عندي سؤالين يا شيخ صالح لو سمحت.
نعم.
لأني عندي صديق في فرنسا فرنسي دخل الإسلام، وبنشرح له في بعض الآيات، بيسأل في أسئلة، فربي يسهل لنا ونشرح له كيف ما تشرح لي بالترجمة إن شاء الله. ففي سؤالين في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها.
نعم.
فنفخنا فيها من روحنا.
نعم.
وأما في سورة التحريم يقول: وإبنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه.
نعم.
من روحنا.
واضح السؤال. واضح السؤال.
نعم.
السؤال واضح. السؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني في سورة العلق. هل في كل مرة نقرأ حتى في الصلاة في سورة بسورة العلق بقرأ باسم ربك الذي خلق، لازم نسجد في آخر السورة في الصلاة؟ يعني في هي
سجود التلاوة لا يلزم يا أخ وحيد، سجود التلاوة لا يلزم، إن سجدت فهو خير، وإن لم تسجد فلا شيء عليك، لا يلزم أن تسجد. نأتي لشرح حديث آية فنفخنا فيها في الأنبياء، فنفخنا فيه في تحريم. الآن لو أنت تقابلني وأعطيتك هذا القلم أو أعطيتك مالا أو أي شيء، فأنت استلمته بيدك وقبضته، واضح وحيد؟ قبضته أنت بيدك، فأنا قلت في مجلس آخر، قلت أتحدث عن هذا اللقاء الذي بيني وبينك، قلت ذلك القلم أنا سلمته وحيدا، ثم قلت سألني بعد الآخر بعد فترة أين القلم، قلت سلمته يد وحيد، هل يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، فقط في الأول ذكرتك بالكلية، وفي الثانية ذكرتك بالجزئية التي استلمت بها القلم، واضح الآن؟ مع أن أي إنسان يسمع الأولى يغلب على ظنه، يعلم أنه لا يمكن أن يكون أخذ القلم إلا باليد، واضح الآن؟ في قضية مريم رضي عليه السلام فإن جبريل نفخ، فالله عز وجل ذكر في آية أن النفخ كان في مريم ليس في امرأة سواها.
نعم.
وفي الآية الثانية ذكر أن النفخ في مكان معين يؤدي إلى الرحم، منه تحمل المرأة، فلا تعارض يعني في الأولى.
عيسى بن مريم في الثانية.
في الأولى أجمل وفي الثانية فصل.
في لا يعني في نفخنا فيه ما كانش المقصود فيه سيدنا عيسى.
لا فيه يعني في فرجها، هذا المقصود.
بارك الله.
زي ما أقول لك أنا في يدها. فنفخنا فيه يعني في فرجها، يعني النفخة ذهبت إلى الفرج. وفي الأول اضطرتني أن أبين حتى تتضح الصورة، وفي الأول الإخبار عن مريم بالكلية، زي ما قلت لك أنا القلم بيدك أو القلم عند من؟ عند واحد. ففي المرة الأولى ذكر الكل، وفي المرة الثانية ذكر التفصيل.
جزاك.
عبد الرحيم من هولندا.
الله يبارك يا شيخ.
تفضل، حياك الله أخ عبد الرحيم.
والله إني أحبك في الله، والله يا شيخ ليس لي شيء إلا أنكم تعينونني على ما أعطاكم الله من علمي على عبادة الله ومعرفة الدين.
الله المستعان. يا شيخ عبد الرحيم الله يستر على حالاتنا، بس تفضل بالسؤال.
والله يا شيخ عندي سؤال. لماذا اقترن اسم سيدنا إبراهيم اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟
نعم.
فقد كان لسيدنا موسى فضل كبير بعد ما هو وعلاقته مع الصلاة لتخفيفها من 50 صلاة إلى 50 صلوات، لماذا لم يقترن اسمه مثلا لموسى أو لوالي؟
ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
هذا له علاقة بما في سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهو شيخ الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا شيخ ربنا تعود على إبراهيم وإسماعيل، وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، لماذا لم يذكر إسماعيل هنا؟ هذا هو السؤال الأول. وفي المرتين المرة الماضية طلبت منكم أن تنصحوني نصيحة تعينوني على أمور ديني وبر الوالدين.
هو ما شاء الله تبارك الله على مستوى الأسئلة. طيب بالنسبة للسؤال الأول، الله عز وجل قال لنبيه يا أخي عبد الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم دعا ربه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ذكرا في آخر الزمان. والله عز وجل قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد. فلما نذكر الصلاة والتبريك على نبينا صلى الله عليه وسلم إنما نذكر من أعطاه الله عز وجل هذه الخصيصة من قبل، وهو إبراهيم. نعم أعطاها الله الأنبياء جميعا، لكنها كانت زيادة في إبراهيم. وأنت تعلم أن موسى عليه السلام هو أصلا عليه السلام من ذرية إبراهيم. هذا الأول. الثاني، أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه ما شاء الله عليك كيف أتيت بها. قضية أن إسماعيل دعا مع إبراهيم وهما كان يدعوان الله، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لكن الابن يا بني يا أخي دائما 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 تبع لأبيه إذا كان أبوه مؤمنا، دائما يكون تبعا لأبيه. فالله عز وجل، لأن إبراهيم هو الذي كان يدعو في الغالب وإسماعيل كان يؤمن والأمر منسوب إليه، لذلك قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فإسماعيل إنما كان يبني وكان يدعو تبعا لأبيه، ليس أصل المسألة تبعا لأبيه، وإلا الأمر كان متوجها أصلا لخليل الله جل وعلا إبراهيم. وأنت تلحظ أن الله عز وجل لما ذكر الأكل من البيوت قال بيوت آبائكم وإخوانكم، وذكر أمم وقال الصديق، ولم يذكر الأبناء في الآية. لماذا لم يذكر الأبناء؟ لأنه قد علم أن بيت الإبن حق للأب، أن بيت الإبن حق للأب، لا حاجة للإذن حتى يأكل منه. هذا من هذا أيها المبارك، وأعود فأقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله يا أخي كريم أنا قرأت هذه الآيات مرارا وفسرتها مرارا، وأعترف والله لم يدر بخلدي هذا السؤال، لكن ما شاء الله عليك. عماد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخي عماد، تفضل.
نسأل الله أن ينفع بعلمك.
آمين.
يا شيخ لك مقطع من المقاطع المسجلة تكلمت فيها عن الإسبال، وقلت أن في الإسبال فيها ثلاثة أقوال. ذكرت أن الإسبال من غير خيلاء مدعاة لدخول النار، والقول الثاني أن الإسبال مع الخيلاء يدخل في الحديث، وهو حديث الثلاثة لا ينظر الله إليهم إلى آخر حديث.
نعم.
ولكن لم تذكر القول الأخير، القول الثالث. لكن قلت أن البعض يرى أن الإسبال لو تجاوز الكعبين دون خيلاء لا يدخل في الإذن.
نعم.
السؤال الأول
هو هذا الثالث، هو هذا الثالث، هذا هو الثالث.
البعض يرى أن الإسبال تجاوز الكعبين دون خيلاء،
دون خيلاء لا يوجب الإثم.
طيب هل بإمكانك ذكر العلماء الذين قالوا بهذه الأقوال؟
قال الإمام النووي الذي قال بأن الإسبال، لو شرحت أي ذهبت أي شرح للأحاديث، المسألة مسألة تحقيق، يعني أنت لا تذهب إلى أحد تقول قال المغامسي ويأتيك ويقول لك من قاله من العلماء، هذه حيلة ضعفاء.
أنت الآن الحديث موجود في الصحيح، راجع الشروح ستجد هذه الأحاديث الثلاثة، الأقوال الثلاثة كلها موجودة. أيها الأخ المبارك أخي عماد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.